بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الغفلات، وأكرمنا بأنوار القربات، وأعنا على حسن أداء العبادات، وارزقنا فيها أعظم النفحات والتجليات. وبعد، فهذا هو الدرس 13 بعد 100 من دروسنا في كتاب التقرب إلى الله للشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى. وقد ذكرنا بالأمس حديث المعراج للنبي عليه الصلاة والسلام وما فيه من فوائد، ووصلنا إلى الفائدة الطويلة التي سيفصل فيها، وهي الفائدة 7. نعم.
سابعا، وفي حديث المعراج أيضا دليل على أن الخير من أنبياء الله تعالى لا ينقطع،
ما شاء الله،
والنفع منهم للعباد لا يمتنع.
يعني هؤلاء الأنبياء مثل سيدنا موسى، بعد أن صار في عالم البرزخ بقي نفعه لهذه الأمة، عندما قالوا ارجع إلى ربك فسله التخفيف.
والنفع منهم للعباد لا يمتنع، ووظائفهم لا تتعطل بعد موتهم، صلوات الله تعالى على نبينا وعليهم وعلينا معهم أجمعين.
جميل، هذا معنى إخواننا عظيم. يعني مقام الأنبياء ووظائف الأنبياء التي كانوا عليها في الدنيا تزداد بعد الموت ولا تنقص. مو والله أنه هذا النبي مات معنى صار يعني كأنه جماد، معاذ الله، مقامه يزداد ويرتفع. والله تبارك وتعالى يقول وللآخرة خير لك من الأولى. إذن الأنبياء يقومون على وظائفهم بعد الموت كما كانوا عليها في حياتهم الدنيا. والحقيقة أن هذا الأمر أيضا يعطيه الله تبارك وتعالى لأوليائه كرامة، لذلك تظهر كرامات الأولياء بعد وفاتهم أظهر مما كانوا عليه في الدنيا، لأنهم في الدنيا كانت فيهم البشرية، وربما يعني ليسوا معصومين في الخاتمة. أما الآن بعد أن أكرمهم الله عز وجل بحسن الخاتمة وأكرمهم الله من حظوظ النفس بعد الوفاة، فكرامتهم بعد الموت أظهر وأجلى وأوضح.
فهذا كليم الله سيدنا موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام، يطلب من سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسأل الله تعالى التخفيف عن أمته، ويجيب الله تعالى حبيبه الأكرم صلى الله عليه وسلم ويخفف عن أمته من 50 صلاة إلى 5 صلوات.
يعني كان من الممكن ابتداء يفرضها ربنا 5 صلوات انتهى. لا، الله عز وجل علمنا من خلال ذلك أشياء كثيرة. علمنا فضل موسى، وعلمنا فضل النبي عليه الصلاة والسلام، وعلمنا كيف نشفع للأمة في تحصيل الخير لها في دينها ودنياها.
وهذا خليل الله تعالى سيدنا إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام، يبعث مع سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج سلاما إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم وبشارة لها، وفيها الدلالة على خير كبير وثواب وفير. فقد روى الترمذي وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقيت ليلة أسري بي إبراهيم عليه السلام، فقال لي: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام،
وعليه وعلى نبينا الصلاة والسلام،
أقرئ أمتك مني السلام، وبشرهم أن الجنة طيبة التربة، عذبة الماء، وأنها قيعان
فارغة، وأنها معدة للزراعة ومهيئة للزراعة،
أي هي بقاع واسعة كلها صالحة للغرس والزراعة
ما شاء الله،
وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
وهذه الزراعة يعني يستطيعها كل واحد منا في أي ظرف كان، في الصحة والمرض، في العمل والفراغ، في الكبر والصغر، يعني في أي شيء كنت فيه هذه الزراعة متهيئة لك. وطبعا إخوة الأكارم، عندما نقول لك زرع في الجنة معناها أنت أيضا في الجنة، فشيء طبيعي لن يكون لك غراس في الجنة وأنت في النار. لذلك إخواننا، هذه بشارة أن من يستكثر من هذا الخير فإنه بفضل الله سيكون من أهل الجنة.
وهكذا أنبياء الله تعالى يجتمعون ويتذاكرون أمور العباد وشؤونات عالم الدنيا. روى الإمام أحمد وغيره عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لقيت ليلة أسري بي إبراهيم وموسى وعيسى فتذاكروا أمر الساعة، فردوا أمرهم إلى إبراهيم فقال: لا علم لي بها. فردوا الأمر إلى موسى فقال: لا علم لي بها. فردوا الأمر إلى عيسى فقال: أما وجبتها، أي وقت وقوعها، فلا يعلم بها أحد إلا الله تعالى، وفيما عهد إلي ربي أن الدجال خارج ومعي قضيبان، فإذا رآني ذاب كما يذوب الرصاص فيهلكه الله تعالى إذا رآني، حتى إن الحجر والشجر ليقول: يا مسلم إن تحتي كافرا تعال فاقتله، فيهلكهم الله تعالى، أي فيهلك الله تعالى أتباع الدجال. ثم يرجع الناس إلى بلادهم وأوطانهم، فعند ذلك يخرج يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون.
يعني ما أخبر بوقت الساعة، وإنما أخبر بعلاماتها، وبعض هذه العلامات ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة في أحاديث أخر.
فيطؤون بلادهم لا يأتون على شيء إلا أهلكوه، ولا يمرون على ماء إلا شربوه.
سبحان الله.
قال عيسى عليه السلام:
طبعا لكثرتهم ولفساد أحوالهم.
ثم يرجع الناس إلي فيشكونهم، فأدعو الله عليهم فيهلكهم ويميتهم حتى تجوى الأرض، أي تتغير رائحتها من نتن ريحهم، فينزل الله المطر فيجترف أجسادهم حتى يقذفهم في البحر. وفي هذا الحديث دليل على حياة الأنبياء صلوات الله تعالى عليهم.
طبعا هذا المعنى أيضا مذكور في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، أخبر فيه عن أخبار عيسى في آخر الزمان، وهنا يخبر عيسى عن نفسه كيف ستكون حياته التي يتمم فيها حياته الدنيوية.
وعلى استمرار خيرهم ونفعهم للعباد والبلاد. وأعظمهم نفعا وخيرا وأعمهم رحمة وبرا وبرا هو الحبيب الأكرم والإمام الأعظم سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذي قال الله تعالى فيه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، والذي قال: حياتي خير لكم ووفاتي خير لكم أبدا أبدا.
جزاه الله عنا خيرا حيا وميتا. وعندما نقول ميتا، أي أنه ميت باعتبار أحكام الدنيا، لكنه حي باعتبار عالم البرزخ، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنه حي طري في قبره يرد السلام على من سلم عليه صلى الله عليه وسلم.
وهكذا الشهداء في سبيل الله تعالى يجتمعون ويتذاكرون، فإنهم أحياء عند ربهم يرزقون
بحياة برزخية خاضعة لأحكام عالم البرزخ، لا تنطبق عليها أحكام هذه الدنيا، وهذه مسألة لابد أن ننتبه لها.
ولكن حياة الأنبياء هي أسمى وأكمل وأقوى من حياة الشهداء، لأن الحياة على مراتب.
طبعا الحياة على مراتب. الإنسان نفسه أيها الإخوة يمر بحياة متدرجة، فأنت في بطن أمك كنت نطفة وهذه حياة، ثم نفخ فيك الروح وأنت جنين، هذه حياة، ثم ولدت فكنت رجلا، كنت ولدا عاقلا إنسانا عاقلا، هذه حياة. ومع ذلك الله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالله لم يرضى لنا هذه الحياة النباتية والحياة الحيوانية، وإنما طلب منا أن نرقى إلى الحياة الطيبة التي تليق بعباده الذين أراد إكرامهم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة.
روى أبو داود وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله تعالى أرواحهم في جوف طير ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش.
لذلك أيها الإخوة نلاحظ الأجساد في القبور، لكن الأرواح حية منطلقة، وبين الأرواح والأجساد علاقة خاصة. لذلك في الدنيا الجسد هو الظاهر والروح من ورائه، في البرزخ الروح هي الظاهرة والجسد من ورائها. لذلك يأتي بعض الناس يقول: طب كيف يعني كل هالكلام؟ ليه كل الميت في القبر؟ يعني لو دخلنا كاميرا وكذا نقول له: يا مسكين، يا مسكين أنت الآن قديشك الآن عامل حالك يعني علم وفهم وذكاء وعم تغلط أغلاط لا يخطئ بها طفل. يعني الآن لو هلا أني استطعنا أن نخبر جنينا في بطن أمه إنال الدنيا فيها كذا وكذا وكذا وأنكر، شو بنقول له؟ لك كيف عم تنكر؟ هو الآن عم يقيس الدنيا على عالم الأجنة، ونحن هيك عم نساوي، عم نقيس عالم البرزخ على عالم الدنيا، وهذا تفكير خطأ، لأن عالم البرزخ عالم غيب أخبرنا به الصادق المصدوق، وما أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أمر ممكن عقلا، وأخبر به الصادق المصدوق، إذن هو جائز عقلا ثابت نقلا، هو جائز عقلا ثابت نقلا.
فلما وجدوا طيب مأكلهم ومقيلهم قالوا، أي لبعضهم: من يبلغ عنا إخواننا في الدنيا أننا أحياء نرزق لئلا ينكلوا عند الحرب،
يعني حتى لا يفروا ولا يتراجعوا عند الحرب.
فقال الله تعالى: أنا أبلغهم عنكم.
الله الله.
فأنزل الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإن أقوى الأنبياء حياة وأعظمهم اطلاعا وأوسعهم رحمة ورأفة وعطفا ولطفا هو حبيب الله تعالى الأكرم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فإن خيره بعد وفاته صلى الله عليه وسلم لا ينقطع،
صلى الله عليه وسلم،
وبره لا يمتنع، كما يدل على ذلك الأحاديث الآتية. عن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم عليه السلام، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه،
صلى الله عليه وسلم،
فإن صلاتكم معروضة علي،
إن شاء الله،
أي عرضا خاصا في يوم الجمعة غير العرض العام أيام الأسبوع. قالوا: يا رسول الله، كيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت، أي بليت بعد الموت؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تعالى حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. رواه أصحاب السنن وأحمد وغيرهم من طرق متعددة. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا العرض، يعني عرض الصلاة عليه يوم الجمعة صلى الله عليه وسلم، راح بعض الصحابة يسأل عن هذا العرض، هل هو خاص في حياته الدنيا أم هو مستمر بعد الوفاة، وهل يفترق العرض عليه بعد الوفاة عن العرض عليه قبلها أم أنهما على حد سواء؟ فجاء الجواب بقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، يعني أن العرض بعد الوفاة هو مستمر باق، وأن العرض لا يختلف عن العرض في الحياة الدنيا، لأن الله تعالى حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. والمراد بهذا الحديث أن للصلاة عليه صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة عرضا خاصا فيه زيادة ثواب وإكرام، وإن كانت الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم معروضة في سائر الأوقات والأيام كما دل على ذلك بقية الأحاديث. روى الطبراني عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي بلغتني صلاته وصليت عليه، وكتب له سوى ذلك 10 حسنات.
صلى الله عليه وسلم.
وروى الطبراني عن الحسن بن علي رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حيثما كنتم فصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني.
ما شاء الله.
حديث حسن. وروى البزار بإسناد حسن عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حياتي خير لكم تحدثون ويحدث لكم، ومماتي خير لكم،
يعني تحدثون أعمالا وتحدث لكم أحكام، والله تبارك وتعالى يكلأكم بالوحي ينزل علينا في الليل والنهار، هذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام.
وعند ابن سعد: فإذا أنا مت كانت وفاتي خيرا لكم،
صلى الله عليه وسلم،
تعرض علي أعمالكم، فإن رأيت خيرا حمدت الله تعالى، وإن رأيت غير ذلك استغفرت لكم.
وجزاه الله عنا كل خير، جزاه الله عنا كل خير، لماذا؟ لأنه يستغفر لنا على ذنوب ربما نحن لا نستغفر الله منها، نستغفر الله ونتوب إليه.
قال العلامة المناوي رحمه الله تعالى في قوله صلى الله عليه وسلم: كانت وفاتي خيرا لكم، لأن لكل نبي في السماء مستقرا إذا قبض كما دلت عليه الأخبار، فالمصطفى صلى الله عليه وسلم له مستقر هناك يسأل الله تعالى الخير لأمته في كل يوم.
جزاه الله عنا كل خير، جزاه الله عنا كل خير، جزاه الله عنا كل خير، وأسأل الله أن يرزقنا حبه وتعظيمه ومتابعته، وأسأل الله أن يكرمنا بشفاعته ومجاورته.
يسأل الله تعالى الخير لأمته في كل يوم، لكل صنف من أمته، فللمتهافتين على الذنوب يسأل الله تعالى لهم التوبة،
جزاهم الله عنا كل خير. سبحان الله إخواننا، حتى لحنا المذنبين اسمعوا إخواننا، يشفع لنا رسول الله ويسأل الله لنا أن يرزقنا التوبة. نبينا عليه الصلاة والسلام يسأل الله لنا أن يرزقنا التوبة، لمين؟ للمتهافتين على الذنوب والمقبلين المنهمكين على المعاصي،
وللتائبين الثبات، وللمستقيمين الإخلاص، ولأهل الصدق الوفاء، وللصديقين وفور الحظ.
جزاه الله عنا كل خير، فخيره يشمل الجميع صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى وأشار صلى الله عليه وسلم بقوله مماتي خير لكم إلى عدم انقطاع النفع بالموت، بل الموت في وقته أنفع ولو من وجه. قال عبد الله ويدل على بقاء نفعه واستمرار خيره وبره صلى الله عليه وسلم ما رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح كما قال الحافظ ابن حجر في الفتح عن مالك الدار وكان خازن عمر رضي الله عنه قال أصاب الناس قحط في زمن عمر رضي الله عنه، فجاء رجل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله استسق لأمتك فإنهم قد هلكوا. فأتي الرجل في المنام فقيل له إيت عمر الحديث. قال في الفتح وقد روى سيف في الفتوح أن الذي رأى المنام المذكور هو بلال بن الحارث المزني أحد الصحابة، والذي أتاه في المنام هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في رواية ابن أبي خيثمة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال له إيت عمر، فقل له إنكم مسقون فعليكم بالكيس. فبكى عمر وقال يا رب ما آلوا، أي ما أقصر إلا ما عجزت عنه، كما في شرح المواهب. وهناك قام عمر رضي الله عنه فجمع الناس للاستسقاء وسقاهم الله تعالى. وروى الدارمي في سننه عن أبي الجوزاء التابعي الثقة قال قحط، ويقال قحط للمفعول، أهل المدينة قحطا شديدا، فشكوا إلى عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين فقالت انظروا قبر النبي صلى الله عليه وسلم فاجعلوا منه كوا إلى السماء، أي اجعلوا طاقات من السقف الذي على القبر الشريف إلى السماء حتى لا يكون بينه وبين السماء سقف. ففعلوا فمطروا حتى نبت العشب وسمنت الإبل حتى تفتقت من الشحم، فسمي عام الفتق. وقد نقل العلماء المحققون ما وقع للحافظ أبي بكر مسند أصبهان والحافظ الطبراني والحافظ أبي الشيخ من أنه نزلت بهم فاقة وهم في المدينة المنورة بأنواره صلى الله عليه وسلم. فجاء الأول إلى القبر الشريف وشكى الجوع، فقال له الحافظ الطبراني اجلس، إما الرزق أو الموت. فلم يلبثوا أن جاءهم رجل من آل البيت بشيء كثير مع غلامين له، وأخبرهم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأمره أن يحمل إليهم شيئا، أي من الطعام. ومن ذلك ما وقع لأبي الخير الأقطع كما حكاه أبو عبد الرحمن السلمي، فخيره صلى الله عليه وسلم عام، وإحسانه وبره طام، ونفعه مستمر على الدوام ما ينقطع من ذلك أبدا على مدى الدهور ومرور الأيام.
صلى الله عليه وسلم.
وقد أعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حي بعد وفاته حياة هي أكمل من الحياة الدنيا وأعظم، وأن الله تعالى قد رد إليه روحه الشريف صلى الله عليه وسلم، فهو يسمع سلام المسلمين ويرد عليهم. كما روى أبو داود وأحمد والطبراني والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله إلي روحي، وفي رواية: إلا رد الله تعالى علي روحي حتى أرد عليه السلام، وفي رواية البيهقي: إلا رد الله علي روحي. فقد أعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يرد السلام على من يسلم عليه بعد وفاته كما كان يرد السلام في الحياة الدنيا. وقد جمع الحافظ البيهقي جزءا في حياة الأنبياء في قبورهم، واستدل بكثير من الأحاديث النبوية، ومنها ما رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مررت بموسى ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبره،
وهو في عالم البرزخ.
وحديث اجتماعه صلى الله عليه وسلم بالأنبياء ليلة الإسراء وتقدمه فيهم إماما، وحديث: الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. وروى أبو يعلى وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده لينزلن عيسى بن مريم ثم لئن قام على قبري فقال: يا محمد، لأجيبنه. وروى الحاكم وصححه
سيدنا النبي أنظارك عليه اجتمع بعيسى في السماء وهما في عالم الدنيا، وفي آخر الزمان يزور سيدنا عيسى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعيسى لا يزال في الدنيا ورسول الله في عالم البرزخ، ولئن دعاه ليجيبنه صلى الله عليه وسلم.
وروى الحاكم وصححه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليهبطن عيسى بن مريم حكما وإماما مقسطا، وليسلكن فجا فجا حاجا أو معتمرا، وليأتين قبري حتى يسلم علي ولا أردن عليه. فانظر أيها العاقل رعاك الله تعالى، هذا رسول الله عيسى عليه السلام سوف يحج ويعتمر ويسلك فجا فجا حتى يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليسلم عليه ويزوره. وقد شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه حكم، أي حاكم يحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم لا بشريعته التي كان عليها، فإنها كانت لبني إسرائيل في ذلك الزمان. وأما بعد نزوله فهو يعمل بشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كتابه وسنته، كما صرحت بذلك بقية الأحاديث الدالة على نزوله في آخر الزمان. وقد شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه حكم مقسط، فهو إمام هدي محمدي صلوات الله تعالى على نبينا وعليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين. فإذا كان عيسى عليه السلام يشد رحله لزيارته صلى الله عليه وسلم، فكيف لا تشد رحلك إليه؟
صلى الله عليه وسلم.
فعليك أيها المسلم بزيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أسأل الله أن يرزقنا ذلك وأن يزيل الموانع.
الأدب في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن كثير في تفسيره، وقد ذكر جماعة، أي من العلماء الثقات، منهم الشيخ أبو منصور الصباغ في كتابه الشامل الحكاية المشهورة عن العتبي، قال: كنت جالسا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم أبدا أبدا، فجاء أعرابي فقال: السلام عليك يا رسول الله. سمعت الله تعالى يقول: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما.
يعني الله يقول جاءوك، ما قال في حياتك فقط، جاءوك مطلقا. نعم.
وقد جئتك مستغفرا لذنبي مستشفعا بك إلى ربي. ثم أنشأ يقول يا خير من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم.
صلى الله عليه وسلم.
ثم انصرف الأعرابي. قال العتبي فغلبتني عيني فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم، فقال يا عتبي الحق الأعرابي فبشره أن الله تعالى قد غفر له.
ما شاء الله.
اللهم اغفر لنا وعافنا واعف عنا بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكرامته عليك، آمين. وهذه الحكاية بلغت حد الشهرة وتناقلها ثقات العلماء والمحدثين. وقد ذكرت جملة من الوقائع والحكايات الثابتة في هذا الباب في كتابي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فلنرجع إليه
إن شاء الله تعالى. أسأل الله أن يزيد صلتنا بالنبي عليه الصلاة والسلام، وأن يجزيه عنا كل خير، وأن يجعلنا مشمولين بخيراته في الدنيا وفي الآخرة. الحمد لله رب العالمين.